بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة والأخوات، حديثنا في هذا اليوم عن موضوع الإخلاص، وهذا الحديث سيكون بإذن الله عز وجل متضمنا لنقاط تسع كما ترون في الورقة التي وزعت عليكم، وقد رأيت أن أزيد عليها أشياء وأجعل حديثنا متضمنا لإحدى عشرة نقطة. أولها معنى الإخلاص وحقيقته. الثاني الفرق بينه وبين النصح والصدق. الثالث منزلة الإخلاص من الدين وأهميته. الرابع الإخلاص في الكتاب والسنة. الخامس مراتب الإخلاص. السادس صعوبة الإخلاص. السابع ثمراته وآثاره السلوكية. الثامن الآثار السيئة للمقاصد السيئة. التاسع كيف ننمي الإخلاص في قلوبنا. العاشر أمور تنافي الإخلاص. الحادي عشر السلف رضي الله تعالى عنهم والإخلاص. أما أولا وهو ما يتعلق بمعنى الإخلاص وحقيقته، فأقول الإخلاص مأخوذ من الخلاص، وتقول خلص فهو خالص إذا صفى وزال عن ثوبه. يقول ابن فارس رحمه الله: الخاء واللام والصاد أصل واحد مضطرب، وهو تنقية الشيء وتهذيبه. فإذا قلت أخلص الدين لله أي قصد وجهه وترك الرياء، بمعنى أمحض الدين لله ونقاه. والمخلص هو الذي وحد الله خالصا، والمخلص هو الذي أخلصه الله أي جعله مختارا خالصا من الدنس. وكلمة الإخلاص هي كلمة التوحيد، والإخلاص في العبادة والطاعة هو ترك الرياء. هذا معنى هذه اللفظة في كلام العرب، تدور حول تنقية الشيء مما يشوبه من الشوائب، وتخليصه من الأكدار ومما يداخله. وأما الإخلاص في معناه الشرعي فعبارات العلماء فيه متقاربة، كقولهم هو إفراد الحق سبحانه بالقصد والطاعة، وكقول بعضهم أن يكون العمل لله سبحانه لا نصيب لغير الله فيه، أو هو نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى الخالق يعني بالقصد. هو استواء عمل الظاهر والباطن. وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن الإخلاص هو تصفية العمل من كل شائبة، بحيث لا يمازج هذا العمل شيء من الشوائب في الإرادات، وأعني بذلك إرادات النفس، إما بطلب التزين في قلوب الخلق، وإما بطلب مدحهم والهرب من ذمهم، أو بطلب تعظيمهم، أو بطلب أموالهم أو خدمتهم أو محبتهم، أو أن يقضوا له حوائجه، أو غير ذلك من العلل والشوائب والإرادات السيئة التي تجتمع على شيء واحد، وهو إرادة ما سوى الله عز وجل بهذا العمل. وعليه فالإخلاص هو توحيد الإرادة والقصد، أن تفرد الله عز وجل بقصدك وإرادتك، فلا تلتفت إلى شيء مع الله تبارك وتعالى. وقد يسأل بعضكم وهو ثانيا ما الفرق بين الإخلاص وبين الصدق والنصح؟ بعض أهل العلم يقولون إن الفرق بين الصدق وبين الإخلاص أن الصدق هو الأصل والإخلاص متفرع عنه، وبعضهم يقول بأن الإخلاص لا يكون إلا بعد الدخول في العمل، وأما الصدق فيكون بالنية قبل الدخول فيه. وابن القيم رحمه الله يذكر فرقا، وهو أن الإخلاص هو إفراد الحق سبحانه بالقصد في الطاعة أو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين، وأما الصدق فهو التنقي من مطالعة النفس، فالمخلص لا رياء له والصادق لا إعجاب له. ثم يذكر أن هذه الأمور بينها تلازم ولا انفكاك لأحدها عن الآخر، ويمكن أن أعبر عن الفرق بينهما بعبارة واضحة، وهو أن يقال إن الإخلاص هو أن تفرد الله عز وجل بقصدك، وأما الصدق فهو الموافقة بين الظاهر والباطن، هذا في الأعمال وفي الأحوال. في الأعمال بحيث إن الإنسان لا يظهر أعمالا صالحة وقلبه ينطوي على غير ذلك، وفي الأحوال بحيث إن الإنسان لا يظهر خشوعا أو صلاحا وقلبه ينطوي على خلاف ذلك فهذا غير صادق. وكذلك في الأقوال، الصدق فيها بموافقة القول لما في القلب، فمن قال قولا ولو كان مطابقا للواقع لكنه يخالف ما في مكنونه فإنه يعتبر كاذبا بذلك. فلو سئل عن فلان أين هو فقال فلان مسافر وهو يعتقد أنه موجود، ولكن صادف أن قوله وقع على الحقيقة بحيث إن فلانا قد سافر فعلا وهو لم يعلم، فقال إنه مسافر وهو يظن أنه موجود، فإنه يكون بذلك كاذبا مع أن قوله طابق الواقع. وكذلك أيضا إذا خالف ما في الواقع وإن لم يقصد ذلك، كما هو الاستعمال السلف كثيرا، وهو استعمال عربي معروف لكلمة الكذب التي تقابل الصدق. فإذا قال مثلا فلان مسافر وهو يعتقد أنه مسافر فتطابق قوله مع ما في مكنونه، ولكنه أخطأ ذلك وتبين أن فلانا لم يسافر، فالسلف كانوا يقولون عن ذلك بأنه كذب ويعدونه من الكذب، لا الكذب المذموم الذي يؤاخذ عليه صاحبه، وإنما يطلقون ذلك على كل ما خالف الواقع والحقيقة. ولهذا تجد في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنهم كذب فلان من الصحابة، عائشة تقول كذب فلان، ماذا تقصد بذلك؟ لا تقصد التهمة، وإنما تقصد معنى آخر وهو أنه أخطأ. إذن الحصيلة من هذا أن الصدق يكون بموافقة الظاهر للباطن في الأقوال وفي الأحوال، ويكون أيضا عند المتقدمين بموافقة القول للواقع، هذا هو الصدق، وخلافه الكذب، وهو قسمان: كذب يؤاخذ عليه الإنسان ويلحقه الذنب، وهو إن قصد أن يقول شيئا يخالف به الحقيقة والواقع فهذا يؤاخذ عليه ويكون مذموما آثما. وأما القسم الثاني وهو ما لا يؤاخذ عليه فيما لو وقع منه ذلك على سبيل الغلط فيسمى ذلك بالكذب ولكن صاحبه لا يلحقه ذم. هذا الفرق بين الإخلاص وبين الصدق، ويراد به الإخلاص، فيقال فلان يعامل ربه بصدق يعني بإخلاص. وأما الفرق بين الإخلاص وبين النصح فيمكن أن أبين ذلك بعبارة مجملة مختصرة، وهو أن الإخلاص كما سبق إفراد الله عز وجل بالقصد، وأما النصح فهو استفراغ الوسع وبذل الجهد في أداء العمل بحيث لا يتخلف شيء من طوقه وقدرته ظاهرا وباطنا. ومعنى هذا الكلام أن الإنسان يكون ناصحا إذا بذل الوسع واستفرغ الجهد. فتقول فلان ناصح في عمله، فلان ناصح لتلامذته، فلان ناصح لصحبته، فلان ناصح لفلان. وليس المراد أنه يقدم له نصائح، وإنما المراد أنه يستفرغ جهده وطاقته في إيصال النفع له بكل وجه مستطاع. وإذا قام بعمل من الأعمال يستفرغ جهده وطاقته في إتقان هذا العمل وإيقاع هذا الفعل على الوجه الأكمل. فتقول فلان يعمل بنصح، يعني بجد واجتهاد، لا يدخر وسعا ولا يتوانى ولا يكسل ولا يغش أو يدلس في بيعه وشرائه. تقول فلان ناصح في بيعه ومعاملته، بمعنى أنه يبين عيوب السلعة، الكبار والصغار، الدقيق والجليل، ولا يترك شيئا إلا بينه لهذا الإنسان الذي يتعامل معه. هذا الفرق بين الإخلاص والنصح. ولربما عبر بالإخلاص عن النصح فقيل فلان يعمل بإخلاص في كذا وكذا، أي أنه يعمل بنصح. وإن كان المراد أنه يعمل يريد وجه الله فقط فيكون ذلك من باب توحيد القصد والإرادة. يعمل بإخلاص أي يريد وجه الله لا يريد شيئا آخر. ويمكن أن نقول فلان يعمل بإخلاص أي أنه يبذل طاقته ووسعه وجهده ولا يتوانى في القيام بالمهمة التي وكلت إليه. وبهذا نعرف الفرق بين الإخلاص وبين النصح وبين الإخلاص وبين الصدق. ثالثا، منزلة الإخلاص من الدين وأهميته، وهذا يتبين من وجوه مختلفة. منها أن الإخلاص هو روح العمل، فعمل لا إخلاص فيه كجسد لا روح فيه، فهو بمنزلة الروح من الجسد. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وملاء ذلك كله الإخلاص والصدق، فلا يتعب الصادق المخلص فقد أقيم على الصراط المستقيم فيسار به وهو راقد، ولا يتعب من حرم الصدق والإخلاص فقد قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران، فإن شاء فليعمل وإن شاء فليترك، فلا يزيده عمله من الله إلا بعدا. وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من جند النفس المطمئنة. وما أجمل وما أحلى عبارة ابن الجوزي رحمه الله، حيث قال في كتاب له لطيف اسمه اللطف في الوعظ، يقول: الإخلاص مسك مصون في مسك القلب، أي أنه محفوظ في هذا الوعاء الذي هو القلب، مصون في مسك القلب، ينبئ ريحه على حامله. العمل صورة والإخلاص روح، إذا لم تخلص فلا تتعب. لو قطعت سائر المنازل، يعني في الحج، لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف. وبهذا يريد أن يقول إن منزلة الإخلاص من الأعمال كمنزلة الوقوف بعرفة من أعمال الحج. فلو أن الإنسان ذهب إلى منى ومزدلفة وطاف بالبيت الحرام وما إلى ذلك من الأعمال التي يعملها الحجاج ولم يقف بعرفة، هل يكون ذلك الإنسان حاجا؟ الجواب لا. يقول: لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف. وصدق رحمه الله. العمل صورة والإخلاص روح، إذا لم تخلص فلا تتعب، لو قطعت سائر المنازل لم تكن حاجا إلا ببلوغ الموقف. وتأمل قوله قبله: الإخلاص مسك مصون في مسك القلب ينبئ ريحه على حامله. فالإخلاص لا يحتاج منك إلى إظهار، ولا يحتاج منك إلى إعلام للناس أنك مخلص، وإنما يظهر ذلك في حركات الإنسان وفي سكناته، فتظهر آثاره على العبد. وأما الذي يتصنع للناس ويسعى لإعلامهم بعمله وصلاح قلبه وما إلى ذلك، فالواقع أنه يحطم الإخلاص في قلبه، ولا يزيده ذلك إلا شينا في قلوب الخلق، فالله المستعان. فبهذا نعلم أن الإخلاص هو عمود العمل وهو سنامه، لأن العامل بدون إخلاص أيها الإخوة والأخوات كادح متعب نفسه لا أجر له. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المشهور: إنما الأعمال بالنيات. والله جل جلاله يقول: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وما قال ليبلوكم أيكم أكثر عملا. فليست العبرة بالكثرة، وإنما العبرة بالصواب مع حسن القصد. ولهذا قال الفضيل ابن عياض رحمه الله تعليقا على هذه الآية في بيان معنى أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على السنة. ثم قرأ: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: العمل بغير إخلاص ولا اقتداء كالمسافر يملأ جرابه رملا ينقله ولا ينفعه. العمل بغير إخلاص كالمسافر الذي يملأ جرابه رملا، فهو ليس له من هذا الجراب ومن هذا الحمل إلا التعب. فمن حمل التراب على ظهره فإن ذلك لا ينفعه، لأنه لا نفع فيه. يقول ابن حزم مبينا هذا المعنى: النية سر العبودية، وهي من الأعمال بمنزلة الروح من الجسد، ومحال أن يكون في العبودية عمل لا روح فيه، إذ هو بمنزلة الجسد الذي لا روح فيه، وهو جسد خراب. وهذا الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى يقول في حكمة بليغة: رأس الأدب آلة المنطق، لا خير في قول بلا فعل، ولا في منظر بلا مخبر، ولا في مال بلا جود، ولا في صديق بلا وفاء، ولا في فقه بلا ورع، ولا في صدقة بلا نية. وإن شئت أن تقول: ولا بعمل بلا نية. يقول: ولا في صدقة بلا نية. وثانيا: أنه لا سبيل إلى الخلاص والانفكاك من التبعات إلا بالإخلاص. فالإنسان يحاسب على أعماله، ويحاسب على نياته وإراداته. وإذا نصبت الموازين ووضعت الصحف أبصر العبد بعد ذلك عمله، وعرف حاله ومنزلته عند الله عز وجل. يقول شمس الدين بن القيم رحمه الله: ما من فعلة وإن صغرت إلا ينشر لها ديوانان. لما وكيف؟ أي لما فعلت وكيف فعلت؟ فالأول سؤال عن علة الفعل وباعثه وداعيه: هل هو حظ عاجل من حظوظ العامل، وغرض من أغراض الدنيا في محبة المدح من الناس أو خوف ذمهم أو استجلاب محبوب عاجل أو دفع مكروه عاجل، أم الباعث على الفعل القيام بحق العبودية وطلب التودد والتقرب إلى الرب سبحانه وتعالى وابتغاء الوسيلة إليه؟ ومحل هذا السؤال أنه هل كان عليك أن تفعل هذا الفعل لمولاك أم فعلته لحظك وهواك؟ والثاني سؤال عن متابعة الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك التعبد، أي هل كان ذلك العمل مما شرعته لك على لسان رسولي أم كان عملا لم أشرعه ولم أرضه؟ فالأول سؤال عن الإخلاص والثاني عن المتابعة، فإن الله سبحانه لا يقبل عملا إلا بهما، فطريق التخلص من السؤال الأول بتجريد الإخلاص، وطريق التخلص من السؤال الثاني بتحقيق المتابعة وسلامة القلب من إرادة تعارض الإخلاص وهوى يعارض الاتباع. فهذه حقيقة سلامة القلب الذي ضمنت له النجاة والسعادة. ولهذا كان معروف الفرخي رحمه الله يحس نفسه دائما ويردد عليها: يا نفس أخلصي تتخلصي، يا نفس أخلصي تتخلصي. الثالث من الأمور الدالة على أهمية الإخلاص وعظيم منزلته أنه حقيقة الإسلام الذي بعث الله عز وجل به المرسلين عليهم الصلاة والسلام، كما قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، يقول: إذ الإسلام هو الاستسلام لله لا غيره، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا. يقول: فمن لم يستسلم لله فقد استكبر، ومن استسلم لله ولغيره فقد أشرك، وكل من الكبر والشرك ضد الإسلام، والإسلام ضد الشرك والكبر. والرابع مما يدل على أهميته أنه الفطرة التي فطر الله الناس عليها وبه قوام الأمة. الله ما فطر الناس على الرياء وعلى المقاصد السيئة وعلى الشرك بالله عز وجل، إنما فطرهم على التوحيد، ولا شك أن الإخلاص هو التوحيد. مر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على معاذ بن جبل فسأله: ما قوام هذه الأمة؟ فقال معاذ: ثلاث وهن المنجيات: الإخلاص وهو الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، والصلاة وهي الملة، والطاعة وهي العصمة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: صدقت. ومن هنا نعلم شأن الإرادات والمقاصد والنيات وخطرها وعظيم أثرها وشأنها. ولهذا قال يحيى ابن أبي كثير رحمه الله تعالى: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل، وذلك لأنها تبلغ بصاحبها ما لا يبلغه عمله، كما سيأتي إن شاء الله. ويقول ابن أبي جمرة وهو أحد شراح الصحيح: وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد في تدريس أعمال النيات، ليس إلا، فإنه ما أتي على كثير من الناس إلا من تضيع ذلك. رابعا الإخلاص في الكتاب والسنة. الإخلاص يذكر في كتاب الله عز وجل كثيرا، تارة يأمر الله عز وجل به كقوله: فادعوه مخلصين له الدين، وتارة يخبر أنه دعاء الله عز وجل لخلقه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وتارة يخبر أن الجنة لا تصلح إلا لأهله كما قال: إلا عباد الله المخلصين أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم. وتارة يخبرنا في مواضع أنه لن ينجو من شرك إبليس إلا من كان مخلصا لله عز وجل، كما قال إلا عبادك منهم المخلصين، بعدما توعد أنه سيضل الخلق أجمعين ويستغويهم ويستهويهم بوساوسه وخواطره وإضلاله وتزيينه. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني يريد الأجر من الله عز وجل ويريد أن يذكر، يقال فلان مجاهد، ما له؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فأعاد 3 مرات يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. وهو حديث حسن الإسناد، وجاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم. فالأعمال التي تختلط فيها الإرادات ويتلفت صاحبها يمنة ويسرة، يريد من الله ويريد ما عند المخلوقين، هذه الله غني عنها ولا يعبأ بها ولا يقيم لها وزنا. وجاء من حديث أبي هريرة مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يبين أن محل نظر الله عز وجل إلى قلب العبد، وهو محل الإخلاص والقصد والنية، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أخرجه مسلم في صحيحه. وحديث إنما الأعمال بالنيات شاهد واضح في الدلالة على هذا المعنى. ونحن لو أردنا أن نستقصي الآيات والأحاديث التي تدل على أهمية الإخلاص ومنزلته وعظيم أثره، ما كفى لاستيعابها هذا المجلس بل ولا مجالس، ويكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. خامسا، مراتب الإخلاص. يمكن أن نقول أيها الإخوة والأخوات بأن العمل الذي يكون خالصا مقبولا على مرتبتين اثنتين، إحداهما أعلى من الأخرى. الأولى وهي أن يتمحض القصد لإرادة وجه الله عز وجل وما عنده من الثواب والجزاء، ولا يلتفت العبد إلى شيء آخر وإن كان مباحا، فهو يجاهد يريد ما عند الله فقط، لا يريد الغنيمة، فضلا عن المقاصد السيئة كالرياء والسمعة. وهو يصوم يريد ما عند الله عز وجل، ولا يلتفت إلى أمر يجوز الالتفات إليه كتخفيف الوزن أو تحصيل صحة البدن أو الحمية أو ما إلى ذلك. وكالذي يمشي إلى المسجد ليكسر الخطى التي يتقرب بها إلى مولاه، لا يلتفت إلى معنى آخر، وهو أن ينشط بدنه وأن يتقوى هذا البدن، وإنما يلتفت إلى المعنى الأول فقط. فهذا أعلى المراتب. المرتبة الثانية والعمل يكون فيها مقبولا إلا أنه دون الأول، وهو أن يقصد العبد وجه الله عز وجل بالعمل، ولكنه يلتفت إلى معنى يجوز الالتفات إليه، كالذي يحج يريد وجه الله عز وجل ويريد أيضا التجارة، فهذا لا مانع منه، والله عز وجل يقول: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. والمعنى أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي بالتجارة في مواسم الحج. وكالذي يحج لأنه يحمل معه طائفة من الحجاج يأخذ منهم أجرة على ذلك، فهذا يريد وجه الله عز وجل ويريد هذا المغنم العاجل، فحجه صحيح ولكن مرتبته دون الأول، دون الذي ذهب إلى الحج لا يريد إلا ما عند الله، وكالذي يصوم لوجه الله عز وجل وهو يستحضر في نفسه معنى آخر وهو أن يصح بدنه، وكالذي يحضر لصلاة الجماعة تلبية لأمر الله عز وجل وطاعة وعبودية له، ويلتفت إلى معنى آخر يجوز الالتفات إليه وهو أن تثبت عدالته وأن تقبل شهادته، لأن الذي لا يحضر مع الجماعة لا تثبت له عدالة ولا تقبل له شهادة. ولا شك أن المسلم مطالب بتحصيل الأمور التي تثبت بها عدالته، فهذا غير الرياء والسمعة، فهذا أمر يجوز الالتفات إليه، لكن من نظر إلى هذا المعنى فهو دون الأول. إذن هما مرتبتان: أن يتمحض القصد لوجه الله عز وجل، الثاني أن يريد وجه الله وأن يلتفت إلى معنى آخر. هذه مراتب ودرجات المخلصين الذين يقبل الله عز وجل أعمالهم ولا تتكدر بشيء من الإشراك. سادسا صعوبة الإخلاص. الإخلاص أيها الإخوان والأخوات أمر عسير شاق على النفس، صعب عليها، يحتاج صاحبه إلى مجاهدة عظيمة، ويحتاج العبد معه إلى مراقبة للخطرات والحركات والواردات التي ترد على قلبه، ويحتاج إلى كثرة التضرع إلى الله عز وجل كما سيأتي ذكره عند الكلام على الأمور التي يستجلب بها الإخلاص. يقول أويس القرني رحمه الله: وهو من هو، إذا قمت فادعو الله أن يصلح لك قلبك ونيتك، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما، فلن تعالج شيئا أشد عليك منهما. أويس القرني تعرفونه، هو الذي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب أن يطلب منه أن يدعو له، وأخبره أنه يأتي في أمداد اليمن، وذكر له صفته، فكان عمر يترقب ويتحرى حتى عثر عليه فكلمه وسأله حتى استيقن أنه هو، فطلب منه أن يدعو له، ثم بعدها اختفى أويس فلم يعرف له أثر بعد ذلك، اختفى لشدة إخلاصه، لما انكشف أمره خشي أن يتعلق الناس به وأن يثنوا عليه ويطروه وأن يتتبعوا آثاره، يطلبون منه الدعاء أو يطلبون منه أن يستغفر لهم وما إلى ذلك، فاختفى في أجناد المسلمين وخرج غازيا في سبيل الله عز وجل ولم يوقف عليه بعدها. ومع ذلك يقول: لن تعالج شيئا أشد عليك منه أو منها، يعني النية. ويقول يوسف ابن أسباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. قد يستطيع العبد أن يجاهد سنوات متواصلة ولكنه قد يعجز كثيرا أو يتعب كثيرا في مراقبة خطراته وما يرد على قلبه من المقاصد والنيات والواردات التي تقع في هذا القلب. قد يستطيع الإنسان أن يركع ويسجد ليلا طويلا وأن يصوم النهار، ولكنه يصعب عليه أن يضبط قصده وأن يتمحض هذا القصد لوجه الله عز وجل. وقد يسأل بعضكم: لماذا كانت هذه الصعوبة ولماذا كانت هذه المشقة في إكثير العبادة وفي سر القبول وهو الإخلاص؟ لماذا كان بهذه المشقة ولماذا احتاج إلى هذه المجاهدة الكبيرة الطويلة حتى آخر اللحظات حينما يفارق الإنسان هذه الحياة؟ أقول ذلك لأمور: أولها أن الإخلاص لا نصيب للنفس فيه. كثير من الأمور التي للنفس فيها حظ عاجل قد لا تضطرب على الإنسان فيها النية، وإنما يحصل بغيته بمجرد تعاطيها من ألوان اللذات. أما الإخلاص فالإنسان يجرد نفسه ويجرد قصده من كل إرادة والتفات، لا يلتفت إلى حظ عاجل يرجع إلى هذه النفس، لا يريد من الناس أن يقربوه أو يكرموه أو يعظموه أو أن يسمعوا عن عمله الصالح فيطروه على هذا العمل، هو لا يريد هذا، فلا حظ للنفس فيه، وبالتالي كان ذلك عسيرا عليها. وأمر آخر سبب صعوبته وهو أن الخواطر التي ترد على القلب لا تتوقف، وكما ذكرت لكم في المرة السابقة أن القلب يقال له الفؤاد لكثرة تفؤده، أي لكثرة توقده بالواردات والأفكار والخواطر، وكذلك قيل له القلب لكثرة تقلبه، فهو كثير التقلب على صاحبه. فأمر بهذه المثابة يصعب على العبد أن يلاحقه وأن يضبطه في كل لحظة من لحظاته وفي كل حركة من حركاته. ولهذا يقول الإمام الكبير سفيان الثوري رحمه الله تعالى، وهو من هو في العبادة والإخلاص، يقول: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. ويقول يوسف ابن الحسين رحمه الله: كم أجتهد في إسقاط الرياء من قلبي فينبت لي على لون آخر. يقول: أجاهده من هذه الناحية وأسد هذا الباب وينبت لي من ناحية أخرى. قد يثني عليه بعض الناس ثم يقول: من أنا؟ ما مني شيء وليس لي شيء، أنا المكدى وابن المكدى. وهو يتكلم ينقدح في قلبه إبراز جانب وهو التواضع والإخبات وعدم الالتفات إلى النفس وأنه ليس من أهل العجب. قد يتكلم العبد ويقول: البارحة في ساعة متأخرة من السحر سمعت كذا وكذا وكذا، ثم يقول: لكني لم أكن في قيام، لم أكن في قيام، وإنما قمت لحاجة. هذا يطرد الإخلاص، كما قال الصحابي لما قال: من رأى منكم الكوكب البارحة؟ فقال: أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. فهذا قالها خالصا من قلبه، لكن الإنسان قد يقولها خالصا فينقدح له وهو يقولها معنى، وهو أنه يريد أن يظهر نزاهته عن الرياء ليقول للناس: لست من المرائين. فأمر بهذه المثابة كيف نستطيع أن نضبطه أيها الإخوان في كل لحظة من لحظاتنا وفي كل حركة من حركاتنا. الإنسان قد يذكر أشياء من جهود طيبة ومشاريع خيرة، والمقام قد يفهم منه السامع أنه هو الذي قام بها، ثم يستدرك يقول علما بأن هذه الأمور ليس لي منها شيء ولم أصنع منها شيئا. هذا كلام جيد ليدفع عن نفسه، لكن قد ينقدح في نفسه وهو يقول هذا الكلام أمر آخر يفسد عليه، وهو أنه يبرهن على صحة قصده. ولا أعني بذلك إطلاقا أن من قال ذلك أنه متهم أبدا، لكني أريد أن أقول إن شأن الإخلاص شأن كبير يحتاج إلى معاناة طويلة مدتها العمر بكامله، وهذه المجاهدة لا ينفك عنها العبد بحال من الأحوال، فيحتاج إلى بصر نافذ في خطراته وحركاته وسكناته. وأمر ثالث سبب صعوبة الإخلاص هو ما جبل عليه الإنسان من حب الشهوات. فالله عز وجل يقول: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. ماذا ذكر الله عز وجل بهذه الآية؟ ذكر أعظم اللذات وأعظم الشهوات النساء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. ذكر النساء وذكر البنين لأن الإنسان يتقوى بهم ويفتخر بهم ويعتز ويتزين بهم في المجالس، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة الأموال الثروة والمراكب الجميلة والخيل المسومة والأنعام والحرث. هذه الأمور الخمسة: المراكب والحروث وما يتبعها من الأنعام. فهذه من أعظم الزينة في الحياة الدنيا ومن أعظم ما تطمح إليه نفوس الناس من هذا الحطام. ولكن الشهوات لا تقتصر على ذلك، والنفوس لا تتعلق بهذا وحده، وإنما هناك أمور خفية أعظم من هذا. لربما بذل العبد ماله، بل بذل نفسه فضلا عن مراكبه وحروسه، من أجل أن يحصل شهوة أكبر وأعظم ولذة لربما أورثته شكرا، وهي لذة الرئاسة والشهرة والمنزلة في قلوب الخلق والمحمدة في نفوسهم. هذه لذة تبذل في سبيلها الأموال، لربما أنفق الرجل ماله من أجل أن يقال كما سيأتي هو جواد، ولربما قاتل قتال الأبطال فمات، كل ذلك ليقال فلان شجاع، ولربما قدم الإنسان حرثه ومراكبه من أجل أن يقال جواد. فهذه اللذة الخفية أيها الإخوان هي أعظم وأشد فتنة وخطرا من لذة الحرث والمراكبة